إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنه لمن المخزي ومن العاري ألا نتكلم في هذا اليوم على مآسي المسلمين التي تقع في فلسطين. فالآلة العسكرية الحربية اليهودية برا وبحرا وجوا تعمل ما تعمل في شعب مسلم أعزل، يخصنا أمره ديانة، ويخصنا أمره رحما، ويخصنا أمره خلقا. وهذه الآلة العسكرية اليهودية في الوقت التي تعمل به وتذبح به المسلمين برا وبحرا وجوا، في الوقت الذي تعمل الدبابات عملها، وتعمل الطائرات الأوروبية الصنع عملها، وتعمل البحرية الإسرائيلية عملها، وتفتك في المسلمين، فهناك أم حرة وحرقة على أولادها، وهناك أيتام، وهناك أطفال، وهناك شيوخ قتلوا، وأولاد شردوا، وبيوت هدمت، ومساجد وصوامع هدمت، وأمور لا يعلم بمداها إلا الله تعالى. في هذا الوقت الذي يفعل اليهود ما يفعل في المسلمين، نسمع هنا وهناك دعوات للتطبيع مع اليهود، وعملا بقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وعملا بالأمانة الملقاة على الأئمة والخطباء وعلماء الدين أن يبينوا للأمة ما المقصود بهذا التطبيع. إنه في الوقت الذي تعمل الآلة العسكرية اليهودية في المسلمين ما تعمل، ننادي بصوت عال مرتفع بالتطبيع مع اليهود. فوقفت حول التطبيع وأردت أن أبين ما هو التطبيع إبراء للذمة، وعملا بالآية سابقة الذكر، وبيانا للأمانة الملقاة على العلماء أن لا يتفرجوا على حال الأمة، وإنما يوضحوا للأمة ما المقصود بهذه الكلمات البراقة التي نسمعها من هنا وهناك. ولذلك كان لابد أن نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو التطبيع؟ وماذا يريدون من التطبيع الذي ينادى به في كل مكان؟ وليس بالضرورة أن توافق الشعوب على ما ينادي به الرؤساء، كما ليس بالضرورة أن ينادي الرؤساء بآراء الشعوب. ما هو التطبيع؟ وقفت على ذلك من مصادرهم ومن كتبهم. ثانيا: ما هو المستند الشرعي الذي يستند إليه من ينادي بالتطبيع مع اليهود؟ ثالثا: ماذا يقصدون بالتطبيع؟ ثلاث نقاط هي موضوع خطبتنا: ما هو التطبيع؟ وما هو مستندهم في التطبيع مع اليهود وبناء علاقات ود وحميمة بيننا وبين اليهود؟ وما الذي ينتج عن هذا التطبيع؟ أولا: ما المقصود بالتطبيع الذي تسمعه اليوم ها هنا وهنا؟ تطبيع مع اليهود، نطبع مع اليهود. وقفت على كتاب للدكتور عبد الله عمر سلطان بعنوان: تطبيع ضد الطبع والتطبع. قال إن كلمة التطبيع تأتي من كلمة طبيعي، أو بمعنى ما يسمى بالإنجليزي نورمال. هذه الكلمة الطبيعي هو الوضع الاعتيادي، وهو خلاف الشاب. فيقصدون بكلمة التطبيع أن يكونوا الناس غير شابين في التعامل مع اليهود، غير متشنجين في التعامل مع اليهود، يعود الوضع طبيعيا كما يتعامل مع كل الناس. وفي سبيل ذلك أن تعود العلاقة طبيعية مع اليهود، ننسف الآيات وننسف الأحاديث وننسف التاريخ الطويل، بل وندفنه في التراب، وندفن مجازر كثيرة قام بها اليهود على حساب أمة مسلمة مستضعفة، وننسف أخلاقيات رسولنا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع اليهود، وآيات كثر ورد بها القرآن إن التطبيع أن يعود الحياة أن تعود الحياة طبيعية، أن ينقلب الغاصب إلى صديق حميم، والقاتل إلى صاحب فضيلة، واليهودي إلى أخ في العقيدة. وهذا التطبيع كما يقول المؤلف ينقسم إلى تطبيع حكومي وتطبيع شعبي، تطبيع تطبع به الأنظمة وتطبيع تطبع به الشعوب، وهذا سيأتي تفصيله. هذا مختصر لمعنى التطبيع، أن نعود إلى الوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي بيننا وبين اليهود هو الحرب والعداء، لا الوضع الطبيعي هو بيننا وبينهم المسكنة، كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. هذه لعنات من الله ولعنات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. أما مستند الناس الذين ينادون بالتطبيع فإنهم لم يجدوا سبيلا للضحك على الأمة إلا بالاستناد بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتك تعرف الفرق ما بين المعاهدة التي يستند عليها الجميع في التطبيع، معاهدة صلح الحديبية التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكفار. إن كل من ينادي بالتطبيع مع اليهود اليوم يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع ميثاقا هو صلح الحديبية بينه وبين المشركين وهم أشد كفرا من اليهود، ولكن غاب عنهم أو دلسوا على الأمة أن صلح الحديبية كان صلحا مؤقتا عقده النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين دولة الكفر وهو ذاهب لفتحها لا هو منهزم وخارج منها. إن صلح الحديبية كان بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى مكة وأخر هذه الزيارة إلى مكة لكي يأتيها بزيارة أخرى وهو فاتح، فقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقع صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي البارحة آية هي خير من الدنيا وما فيها. قال الصحابي يا رسول الله أهو فتح من الله؟ قال إي والذي نفسي بيده إنه لفتح من الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه لن يهرب من القدس ويسلم أراضي المسلمين ودمائهم ويطبع معهم تطبيعا كاملا مقابل أن يسلم من شرهم، وإنما أجل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله لمكة مؤقتا إلى أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح أخرى، فقد كان الصلح يخدم الاستراتيجية العامة لدولة الإسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يتنازل عن شيء من حقوق المسلمين، وإنما تنازل عن شيء شكلي كقولهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب رسول الله، شال ما حط محمد بن عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يتنازل تنازلا شكليا، لا أن يتنازل عن الأرض وعن البلاد وعن العباد وأن يطبع اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وعسكريا، وكما سيأتيكم بيانه بعد قليل. إن تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان تنازلا شكليا ولم يكن تنازلا جوهري. لم يكن في الصلح مع المشركين عائق من أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم عسكريا، فيوم أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية استدار ليهود خيبر ففتح الله على يديه خيبر، واستدار صلى الله عليه وسلم بكل القبائل التي ناهضت رسول الله فقضى عليها ووطأ الجزيرة، ثم أتى صلى الله عليه وسلم بعد عام إلى مكة وهو فاتح لها. إن من شهد صلح الحديبية لا يتجاوز 1800 رجل، وإن من شهد بعدها بعام ونصف فتح مكة قد تجاوزوا 8000 شخص ورجل مسلم. إن هذا الصلح قد هيئ المسلمين لقوة عسكرية أكبر لا أن خذلهم في مكانهم وجعلهم يستسلموا ويسلموا كل شيء. إن الصلح قد حقق منه النبي صلى الله عليه وسلم هدفا عظيما، إنه أخرج القوة الكبرى الموجودة في الأرض، إنها قوة قريش، أخرجها من دائرة الصراع مؤقتا لكي يتفرغ لليهود. وهذه الخطة استخدمها اليهود في اتفاقية كامب ديفيد، فإنهم في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كانت الاتفاقية أن تخرج مصر وهي الدولة الإسلامية الكبرى، فأخرجوها من الصراع، وصار الصراع بين دويلات إسلامية صغيرة بعد أن أخرجت الأم مع دولة إسرائيل. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه في صلح الحديبية أخرج القوة الكبرى وتفرغ لليهود، واليهود في اتفاقيات السلام والتطبيع أخرجوا الدولة الإسلامية الكبرى لكي يتفرغوا ويتفردوا في الدول الإسلامية دولة من بعد دولة. فهذا خلاف هذا. كذلك تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الدين لا لكبت المجاهدين. إن أحد عوامل التطبيع هو التطبيع الأمني، تبادل الخبرات والمعلومات، القضاء على الصحوة الإسلامية، القضاء على الحركات الجهادية، القضاء على كل من ينادي بعداوة اليهود وتسليمهم وتبادل المعلومات من أجل القضاء على هؤلاء. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية، بل ما وضع يده بيد مشرك، وإنما ساح في الأرض داعيا وفاتحا صلى الله عليه وسلم. إن الصلح منع المسلمين من دخول مكة مؤقتا، ولم يسلم مكة للمشركين. إن التطبيع اليوم يقتضي تسليم القدس وفلسطين كلها أن تسلم لليهود، مقابل أن يعيدوا لك اليهود ما أخذوه منك نافلة في عام 67 من أراضي الجولان وقليل من الضفة وقليل من أرض جنوب لبنان، مقابل أن يستولوهم على ما تبقى وما استعمروه أولا من أرض فلسطين. هذا هو الفارق الجوهري ما بين صلح النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيع اليوم مع اليهود. فليس في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين منح لهم للأرض ولا تنازل عن مكة المقدسة، وإنما هو وقف مؤقت للقتال ليتفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أماكن أخرى. إن التطبيع اليوم إنما هو بيع للمقدسات الإسلامية مقابل وقف الحرب مع اليهود. تستلم الأراضي كما ينادون الأرض مقابل السلام، خذوا الأرض ولكن أمنونا في أوطاننا ولنسلم على أراضينا. إنها تنمية اقتصادية للاقتصاد اليهودي. متى ما وقفت الحرب مع اليهود فإن اقتصادهم سينمو وسيزيد. إن الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين لن يمنع تطوير الآلة العسكرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التطبيع فإنه جزء من أركانه منع التطوير العسكري للدول الإسلامية المجاورة لإسرائيل إلا السلاح الدفاعي، دون حصولها على سلاح تدميري شامل أو على سلاح هجومي. هذا جزء من التطبيع الذي يريده اليهود. إن الصلح لم يمنع المستضعفين في مكة. صلح رسول الله مع المشركين لم يمنع المستضعفين في مكة من المسلمين من أن يقوموا بعمليات قتالية جهادية ضد المشركين، كما فعل أبو بصير، فإنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب، ثم كون له مجموعة وبدأ يقطع الطريق على المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، أي يا له من رجل قوي يسعر الحروب لو أن الله وفقه برجال ينصرونه. إن التطبيع مع اليهود يقتضي وقف كل أشكال المقاومة لهؤلاء اليهود والسماح لهم بالتوسع بكل أشكال التوسع. والصلح بين رسول الله والمشركين لم يمنع أحدا من المسلمين أن يقاوم المشركين بأي طريقة كانت، ما دام أنه ليس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ماذا يقصدوا بالتطبيع؟ ماذا يريدون بالتطبيع؟ وقفت على كتاب اسمه استراتيجية الاختراق الصهيوني للدكتور غسان حمدان، وهذا كتاب جيد حول هذه الاستراتيجية في الاختراق الصهيوني. يقول إن التطبيع له أركان. هذا التطبيع أوله التطبيع السياسي، أن يكون هناك تطبيعا سياسيا بيننا وبين اليهود، بمعنى إرسال البعثات الدبلوماسية وتبادلها بين الدول العربية واليهود، ويعني ذلك رفع العلم اليهودي على كل بلاد المسلمين مقابل أن ترفع الأعلام الإسلامية في أرض فلسطين تحت الاعتراف الصهيوني، وهو اعتراف كامل بدولة إسرائيل واحتلالها للأراضي المقدسة. وينتج عن ذلك احترام الدولة الصديقة وعدم الكلام عليها، لا على المنابر ولا في المصاحف ولا في التربية ولا في الإعلام ولا في الصحافة ولا في أي مكان، لأنها دولة صديقة لها بعثة دبلوماسية يجب احترامها. هذا أول التطبيع، هو التطبيع السياسي وعقد المؤتمرات علنا لتبادل كثير من الخبرات السياسية بين الدول العربية وبين اليهود. وهناك تطبيع اقتصادي، ويقصد بالتطبيع الاقتصادي التطبيع الشامل، ويقصد بالتطبيع الاقتصادي أن تتم إزالة جميع الحواجز مع إسرائيل، فيسمح لليهود بالامتلاك
وتفتح الأسواق العربية أبوابها للمنتج الإسرائيلي، سواء كان هذا المنتج سلعة عسكرية أو سلعة استهلاكية. وبعد ذلك هذا كله يصب في صالح الدولة العبرية التي ستتوسع أكثرا فأكثر، ومن ذلك تغير القوانين والأنظمة الاقتصادية لكي يسمح للسوق الإسرائيلية أن تنزل في السوق العربية. ولا شك أنه سيساعد على التنمية الاقتصادية اليهودية لوجود سوق مستهلك ضخم وهو السوق العربية. ثالثا، هناك تطبيع ثقافي، ويقصد بالتطبيع الثقافي أن ينظر إلى اليهود على أنهم شركاء، شركاء في المستقبل في بناء العالم، وأن تنزع وأن تزال كل صور العداء من العقل العربي والعقل المسلم تجاه اليهود، فتزال كل العقبات من التعليم، وتزال كل الآيات من القرآن، وتزال كل الأحاديث من المنابر، وتزال كل الكتابات من الصحافة التي تزرع في العقل العربي العداء لليهود، ونبدأ صفحة جديدة لشريك جديد دخل معنا حياتنا، ألا وهو اليهود. وكذلك يقصد بالتطبيع كسر الحاجز النفسي بين المسلمين وبين اليهود. فهناك ثمة حاجز وضعه الله تعالى بيننا وبين اليهود، بين لنا طبائعهم مع الأنبياء وما فعلوا مع الأنبياء وما فعلوا تجاه ربهم. والتلمود الذي يحكم الآن هو التلمود القديم بنفسه، والأحبار الذين يتكلمون الآن عن التوراة هي نفسها التوراة المحرفة، والدولة العبرية هي نفسها الدولة اليهودية الدينية التي تحكم وتنطلق من آراء الحاخامات الذين يحكمونها. إن جزءا من التطبيع يقصد به كسر الحاجز النفسي بين المسلمين وبين اليهود، مما يتيح توسعا اقتصاديا وتوسعا في الكيان اليهودي في بلاد المسلمين بعد ذلك. وهناك تطبيع أمني بأن تتبادل الخبرات والمعلومات ما بين الدولة اليهودية والدول الإسلامية للقضاء على الصحوة الإسلامية التي تنادي بتحريم هذا التطبيع ورفض هذا التطبيع للشعوب، وأما من نادى بذلك فهو يتحملها عند الله تعالى. كذلك يتبع ذلك تحقيق هدف بن غوريون، وقد قال، وهذا نص كلامه، يقول ابن غوريون، قال لطلاب المدارس: إن هذه الخارطة، لما نظر إلى خارطة إسرائيل، إن هذه الخارطة ليست خارطة شعبنا، إن لنا خارطة أخرى، عليكم أنتم طلاب المدارس اليهودية وشبابها أن تحولوها إلى واقع يجب أن يتسع شعبنا من النيل إلى الفرات. هذه هي خارطتنا، كيف نتوسع؟ نحكمهم اقتصاديا، نحكمهم أخلاقيا، نحكمهم عسكريا، وبعد ذلك يكون لنا الأمن والأمان، فتأتي الهجرات الجماعية اليهودية إلى إسرائيل، ومن ثم تتوسع إسرائيل شيئا فشيئا. إن التوسع لإسرائيل والهجرات الجماعية اليهودية قد توقفت بسبب العمليات الاستشهادية الجهادية التي يقوم بها الفلسطينيون في الداخل. وأما الاستقرار لإسرائيل فإنه يعني انتعاشا اقتصاديا وانتعاشا عسكريا وتوسعا على الأرض مقابل هذا الاستقرار الذي هو ضريبة التطبيع الكامل مع اليهود، وغير ذلك من أمور سيأتي بيانها. هذا إبراء للذمة، وعملا بقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. هذا التطبيع الذي يريده اليهود وينادي له اليهود في كل مكان، ومع الأسف سمعنا أصواتا من هنا وهناك تنادي بهذا التطبيع، وما هو إلا بيع للمقدسات الإسلامية وتنازل عن أراضي المسلمين وذبح للشعوب الإسلامية. ففي الوقت الذي ترتفع به أصوات تنادي بالتطبيع تعمل الآلة العسكرية عملها في الشعب الفلسطيني المسلم الأعزل، ولا نملك إلا التفرج والحوقلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يفرج عن هذه الأمة وأن يرفع عنها الضيم والضنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ومن أجل أن يكسر الحاجز النفسي في نفوس العالم الإسلامي، وأن يكون هناك تطبيعا كاملا بين المسلمين وبين اليهود، وبعد التطبيع الكامل محبة ومودة، وها نحن نرى صورة التطبيع منذ اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر وبين إسرائيل، ثم تبعتها تطبيع بين الأردن وبين إسرائيل، ولم تتوقف عجلة الآلة العسكرية عن ذبح المسلمين وتشريدهم وتنكيلهم والقضاء عليهم والتوسع في أرض فلسطين. إن التطبيع إنما هي سلامة لجزء من أراضي المسلمين دون الباقي، بل هي سلامة شكلية، وأما الواقع الحقيقي فهو غزو اقتصادي وغزو ثقافي وتكميم للأفواه والقضاء على عزة المسلمين وبيع لأراضي المسلمين بأرخص الأثمان. من أجل ذلك أسس اليهود منتدى كوبنهاغن، وقد رأسه الخولي ولا أحب ذكر اسمه على المنبر، للتطبيع الثقافي. وأصبحت المؤسسات الفكرية والإعلامية تنادي بالتطبيع مع اليهود، بل مع الأسف كتابنا في الصحافة ينادون للتطبيع مع اليهود، ويرون أن الذي يقف ضد التطبيع إنما هو يصيح خارج السرب وإنما هو متخلف، وهذا جزء من الخيانة الكبرى للأمة الإسلامية أن سخروا هؤلاء الكتاب لتطويع الأمة أن تقبل بآراء اليهود. إنهم ينادون بالتطبيع مع اليهود ويظهرون المثل المصري كمثل جيد وناجح، وهو في الحقيقة قد تجاوزوا وتجاهلوا كثير من المساوئ التي تخفيها الصحف وتخفيها طيات الزمان. كذلك أرادوا بالتطبيع من خلال هذه المنتديات الفكرية الدعوة لمسح الذاكرة العربية وإهالة التراب على تاريخ دموي طويل حافل بالوحشية والتسلط والطغيان من قبل اليهود. فهذه دير ياسين ومذابح صبرا وشاتيلا وغيرها من المذابح تشهد على فعل اليهود وقتلهم اليومي، وأنت ترى في كل يوم كيف يفعل اليهود بالمسلمين، ونحن في المقابل ننادي بتطبيع مع اليهود. إن المقاطعة العربية لليهود قد فعلت ما فعلت باليهود، فأولا أوقفت الهجرة لأنه لا استقرار لديهم، وثانيا تدهور اقتصادهم، وثالثا هم في كل يوم يبدلون رئيس وزرائهم لأنهم ما استقروا على شيء فيريدون الاستقرار، ولكن تحاصرهم دول اسمها دول معادية، فكيف لو حاصرتهم دول وضيقت عليهم دول ثم فتحت الحصار معهم وطبعت معهم وتبادلت معهم كل التطبيع الثقافي والعسكري والسياسي. إنهم سينتشروا كانتشار النار في الهشيم. إنهم يريدون تغيير المواثيق العربية الداعية للحرب والمقاومة ضد إسرائيل والمقاطعة. إنهم يريدون، أي هؤلاء المفكرين، التهوين من الترسانة العسكرية اليهودية التي قد أخافت العالم، فهم يريدون التهوين منها وإظهار اليهود على أنه صديق مسالم وأننا لا بد أن نضع يدنا بيد هؤلاء. إن الاستجابة للمطالب اليهودية بالتطبيع السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي إن في ذلك تضييعا لآيات القرآن وتضييعا للسنة النبوية وافتراء وتقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه للأمانة يجب أن ترفض الشعوب هذا للأمانة، وأما من نادى بها فهو يتحملها عند الله تعالى. إن التطبيع إنما هو بيع لمقدسات المسلمين وتسليم لأراضي المسلمين مقابل ذبح. وربما سأل سائل فقال: ما العمل وما الحل؟ إننا نعيش مقابل دولة قوية مدعومة هذه الدولة من دول العالم الكبرى، وإنها تفعل ما تفعل. إن المقاطعة مع اليهود منذ أن وقعت سنة 67 هذه الاتفاقية قد فعلت فعلها، هذه صورة من صور زعزعة الأمن. إن المقاومة الداخلية ودعمها بكل ما نستطيع هي صورة من صور تهديد أمن إسرائيل. إن الكلام على المنابر وتنوير العقل العربي بعداوتنا لليهود هي صورة تزعزع الأمن لدى اليهود. إن إعلان حكام دول العالم الإسلامي بمقاطعتهم ورفضهم للمصالحة مع اليهود لتفعل فعلها في اليهود. هذا ما يمكننا، وما بعد ذلك فالله تعالى به كفيل. أما أن نسلم لهم الخيطر والمخيط ونرتضي بهم حكاما على مقدسات المسلمين إن في ذلك تضييع للأمانة التي وكلها الله تعالى بنا والأمانة التي وكلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن أسرى به إلى بيت المقدس إعلاما وإشعارا أنها أمانتك فافتح هذا المكان. ثم أرسل النبي جيش أسامة وخرج في غزوة تبوك وأرسل بعث مؤتة لكي يفتح بيت المقدس، ثم فتحه عمر وحافظ المسلمون عليه كجزء من مقدساتهم، واستعاده صلاح الدين كجزء من مقدسات المسلمين. إن تسليم هذا البيت المقدس والرضا بوضع اليهود يدهم عليه إن في ذلك تضييع للأمانة العظمى. هذا لا بد أن يفهمه عامة الإسلام، عامة أهل الإسلام. ولو سأل سائل وقال: ماذا سينتج وماذا سأتأثر أنا هنا في الكويت بالتطبيع مع اليهود هناك؟ ماذا ستتأثر؟ نعم ستتأثر. إن بناء علاقة ثقافية بينك وبين اليهود يعني منها دخول ثقافة اليهود عليك، إن بناء شراكة اقتصادية مع اليهود يعنى منها تتبيب الأمن واستقراره لليهود هناك حينما تشتري السلع اليهودية فتتوسع دولتهم شيئا فشيئا. إن تطبيعك ومد يدك لليهود يعنى منه القضاء على كثير من الآيات ومسح ذاكرة المسلمين لهذا العدو والذي بيننا وبينه عداوة دينية حكمها الله تعالى وذكرها لشتمهم لله ولشتمهم لأنبياء الله وقتلهم الأنبياء وتحريفهم الكتب السماوية وزعزعتهم للأمن والاستقرار في كل العالم. بل لا توجد فتنة إلا وأصابع اليهود وراءها، ولذلك أقل ما يمكن أن نملكه في زمن الاستضعاف هو البقاء على المقاطعة والبقاء على عداوة اليهود والكلام عليهم في المنابر وذكر آياتهم في المصاحف وذكرها في المناهج التربوية وإنشاء شبابنا وجيلنا على أنهم هؤلاء قتالوا الأنبياء وهؤلاء محرفوا الكتب السماوية، إلى أن يأذن الله تعالى بفتح من عنده. لا نتنازل نحن، وإنما ليتحمل الإثم من يتنازل عن مقدسات المسلمين. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، لك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم من الصليبيين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم من الصليبيين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم من الصليبيين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم سدد رميهم واحفظ أعراضهم ووفقهم يا ربنا لكل خير ولكل ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك وطاع أمرك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.